بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الكذب على العلماء طريقة أهل البدع والأهواء، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن الأمانة خلق عظيم، وفي الوقت نفسه خطرها جسيم، وأشد ما تكون هذه الأمانة الأمانة على دين الله تبارك وتعالى. فالدينار والدرهم مطلوب أن يكون الرجل في تعامله فيهما أمينا، ومن أهل الكتاب ومنهم من إن تأمنه. فمدح هذا وذم ذاك، ولكن الذم على الخيانة في دين الله وشرعه أعظم وأعظم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله سبحانه وتعالى عند قلب كل عبد لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فيعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. وقد يتظاهر المرء في خيانته بما يعمي به على الناس، وربما ستر في هذه الدنيا فظلم، ولكن أين هو ممن لا تخفى عليه خافية؟ وأشد ما تكون الخيانة في دين الله حينما يراد التوصل بها إلى الطعن في أهل الديانة، وإلى الطعن في أهل السنة، وإلى الطعن في حماة السنة والتوحيد وتشويههم. فهذا أشد جرما عند الله تبارك وتعالى. بل إن هذا الخلق إنما هو خلق من لا إيمان له، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يتخلق به من هذه الأمة إلا من ضعف إيمانه، ومن ضعف إيمانه فلم يوجد لديه الحاجز والرادع، فقل عليه السلام. ولكن ليعلم أنه سينكشف في هذه الحياة الدنيا، وإن لم ينكشف اليوم فسينكشف انكشافا أعظم منه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم أن تكون الفضيحة أشد والعار أعظم. فإذا أخر الله العبد الفاعل لذلك إلى يوم القيامة فهذا شر به والعياذ بالله، كما هو الحال بالغال إذ لما غل فخان في الدنيا، خان في حق الله، في مال الله، في المغانم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. فخان في شيء لله فيه نصيب، ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيه نصيب، فلما ستر عليه في الدنيا أو تستر به في الدنيا جازاه الله بأن يفضحه الفضيحة العامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وأخسر بمن وقف هذا الموقف، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان بعيرا فعلى ظهره له رغاء، وإن كان شاة فلها ثغاء، وإن كان من البقر فله خوار، وإن كان حصانا فله حمحمة، وإن كان ذهبا كوي به أو فضة، وإن كانت شملة من ثياب اشتعلت عليه نارا، عياذا بالله من ذلك. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعند الله يوفى هؤلاء الخائنون، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يخن في دين الله ويرمي البراء فإنه سيناله ما يناله من هذا، فإن ستر في الدنيا فإن الله سيفضحه يوم القيامة، فنعوذ بالله من ذلك. وإننا لنلحظ في هذه الأيام عدم التحري في النقل الذي يتوصل به إلى الطعن في المشايخ وطلبة العلم الذين عرفوا بالنفاح بالمنافحة والدفاع عن الدين والإسلام والسنة، فإما أن يبتر وإما أن يغير الكلام تماما. والحمد لله نحن في هذه الأيام خاصة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المسجلات كثيرة والجموع وفيرة، فإن فات من شخص وجد عند أشخاص. فالذي أوصي به نفسي وأحبتي ألا نعجل جميعا، فإن جاءنا من يقول قال فلان وترددنا قلنا هات إثبات ذلك، إن كان مسموعا فمسموعا وإن كان مطبوعا فمطبوعا، ولا تعجلوا، فإن الكذب قد شاع وأصحاب الأهوى يستحلونه، وإن لم يقولوه استحلالا بألسنتهم لكن أفعالهم إن شعروا بذلك تدل عليه. فهذا الفعل الذي يصدر من صاحبه وهو وإن لم يقل أنا أستحله بلساني إلا أن فعله وخاصة إذا نصح هذا أشد، فالكلام على هذا الصنف إذا نصح وبين له أن هذا الكلام لا يصح نسبته إلى فلان فيبقى مصرا عليه، فالخطاب مع هذا الصنف، الخطاب مع هذا الصنف، فنقول له ستقدم أنت ومن طعنت فيه بسبب ما تحملته من هذه الأكاذيب. ولم يزل أهل العلم قديما وحديثا يكذب عليهم، وأحيانا يؤتى بالكذبة الصلعاء لا يستحي صاحبها منها فيكشفه الله تبارك وتعالى. أضرب لكم مثالا ولنقتصر على أهل الأهواء مع أهل السنة، ولن أمثل إلا بجبل، فهذا شيخ الإسلام المجدد في زمانه لمن دثر من دين الله جل وعلا واندرس، وإلى يومنا هذا الانتفاع بعلمه، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كذب عليه ذلكم الكذاب الذي تعرفونه جميعا، صاحب الرحلة ابن بطوطة، وزعم أنه دخل جامع الشام فرآه على المنبر وأنه يقول إن الله إيش ينزل كنزول هذا، فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. متى قدمت الشام؟ وجدنا تاريخ قدومه الشام، شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه مسجون في القلعة، فأصبحت كذبته صلعة لا شعر عليها يغطيها، فسوءته بادية. دثنا خالد بن عبد الله سنة كم؟ قال في غزاة أرمينية. قال تعالوا اسمعوا يا عباد الله، خالد بن عبد الله مات قبل غزاة أرمينية 40 عاما. وهكذا، فإذا كان هناك كذبة من هذا الصنف ومن هذا القبيل، فهناك ولله الحمد كتبة من نوعين، كراما كاتبين هؤلاء يسجلون عليه ليوم القيامة، وكتبة من أهل السنة وحسبه يؤرخون ويدونون فيكشفون بفضل الله تعالى الكذابين. فهذا الرجل انكشفت كذبته وسوءته فسقطت عند أهل العلم والإيمان والتحقيق أخباره جميعا التي يذكرها في رحلته. إذا كان عن المشاهير فعل هذه الفعلة، فكيف بغيرهم الذين لا يعرفهم إلا أقل من القليل؟ هل يؤمن على ما نسبه إليهم؟ لا يؤمن، فسقطت أخباره. وهكذا، والمقصود من هذا أنه قد غاضه من هذا الإمام ما بلغ إلى علمه من قيامه في نصرة دين الله تبارك وتعالى وانتصاره لعقيدة السلف، وخاصة في توحيد الألوهية والأسماء والصفات، إذ جل معاركه رحمه الله تعالى مع أهل الشرك والبدع في هذا الجانب، ومع أهل التعطيل والتحريف والتشبيه والتمثيل في جانب أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذا الرجل ليس على نهج سوي، فأراد أن ينتصر لمن هو على شاكلته، فغلبه هواه فأرداه فأوقعه في الكذب المفضوح، فنعوذ بالله من ذلك. وكم يكذب على أهل السنة ومشايخ السنة في كل زمان ومكان، فيهيئ الله جل وعلا من يكشف هؤلاء الكذبة. والمقصود من ذلك كله التروي والتأكد والتثبت، والتثبت الذي نقوله هو تثبت أهل الحديث، ونحن إن شاء الله أحق به وأهله وإياكم. فإذا جاء ما يقوم به موجب الأمر قلنا به، ولو كان عدلا واحدا. وأخبار الثقات معمول بها الضابطين، على رغم أنف من يعاند في ذلك في هذه الأيام، وما التسجيل والتوثيق إلا زيادة للتوكيد، فإن دين الله نقل إلينا عن طريق العدول الضابطين. فإذا شككت في ضبط إنسان وجاءك الثاني والثالث والرابع، كل هؤلاء ما يضبطون؟ إذا عملنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبنى عليه الأحكام، فكيف به في أقوال أفناء الناس؟ فإن الناس إذا تواردوا على نقل عن شخص وهم ثقات ما محل قبول قبلنا، ونعمل فيهم أيضا ميزان الرواية، نعمل ميزان الرواية لا على قاعدة لا يلزمني، إذا استبانت صحة الرواية قال لا يلزمني، ومتى يلزمك؟ هذا هو التفلت والتملص. إذا صحت الرواية قلنا بها، إذا جاءنا العدل الضابط المتقن قلنا، وإذا ترددنا فيه تركنا روايته حتى نجد من يؤيده ويتابع على هذا. فكيف بنا اليوم معشر الأحبة وقد وجدت من الأسباب ما يجعل التوثيق سهلا وميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه التسجيلات موجودة، فالذي يقول قولا فإنه يأتي به لك مسجلا، فإذا قيل إنه قد بتر نقول اطلب، هات أصل هذا الكلام موجود، إن كان في محاضرة فليؤت به، ائت بالمحاضرة أيها المسؤول كاملا أو الدرس كاملا وانظر فيه. أما أن يرمى الناس ويرد الحق هذا كلام لا يصح في ميزان التحقيق، وإنما يفعله من ركب الهوى ومتن عميا، هذا الذي يفعله هؤلاء. أما أهل الحق فإنهم يسلمون ويقبلون، وإذا كان الأمر كذلك فما حجتنا؟ حجتنا انظر أقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المرضيين، تنقل بالأسانيد ولا لا؟ تنقل بالأسانيد في دين الله سبحانه وتعالى وفي غير ذلك. إذا نظرت إلى تاريخ بغداد رأيت في هذا، إذا نظرت إلى تاريخ دمشق رأيت في هذا، إذا نظرت إلى الحلية لأبي نعيم نظرت في هذا، سير الصالحين نظرت في هذا، سير الأعلام أيضا وجدت في هذا، وهكذا تجد من ذلك الشيء الكثير الذي لا يحاط به. قال هذه الرواية مكذوبة على فلان، هذه الرواية صحيحة عنه، ونحو ذلك، وهي مجرد روايات في السابق عن هؤلاء العدول. فما بالنا اليوم نتنكب عن هذا المنهج؟ أنا أقول الناقل لك إما أن يكون ضابطا أو غير ضابط، فإذا كان ضابطا متقنا وهو صادق وجب قبول قوله، وإذا شككت في ضبطه فانظر، فإن جاء من يوافقه اشتد وتقوى، وإلا بقي محل انتظار. هذه هي القواعد معشر الأحبة، وهذه الطريقة التي سار عليها أسلافنا الصالحون، وكتب أسلافنا دالة عليها، ولا يمكن أن يكذب مع وجود هؤلاء الأخيار على عالم بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن قد زدنا اليوم عليهم بهذه الأدوات والأسباب التي وجدت في زماننا من هذه الأسباب الجديدة، فهذا مما يعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى معشر الأحبة أن يسلك بنا وبكم مسلك أهل الأمانة، وإياك إياك أيها الأخ الكريم في الله تبارك وتعالى أن تعجل أول ما تسمع الكلام، فعليك بالأناة وتأنى حتى تتأكد منه، فإذا تأكدت منه فلا يضيرك أن تحدث به، شاءه من شاء ورده من رده، لا يضيرك. ولله الحمد أهل العلم موجودون، الذين يقبلون ما كان عليه سلفهم الصالحون موجودون ولله الحمد، لكن عليك بالتأني والتروي والتأكد من الكلام، فإذا تأكدت منه فلا مانع من أن ترويه. أما أن يطار بالكلام ويؤخذ عمن أقبل وأدبر، فهذا حتى لو كان هو ثقة فإنه يضعف قبول الناس لكلامه. فإياك أن تنزل بنفسك أيها المسلم يا طالب العلم يا طالب السنة والحديث، إياك أن تنزل بنفسك إلى هذا المستوى، فيرد حينئذ كلامك ولا يعول عليك، وتهتز مكانتك وشخصيتك عند إخوانك وزملائك وأبنائك وأشياخك. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: نحبكم في الله شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة، آمين. وإياك وإياكم جميعا. قال: دخلت المسجد وقد فاتتني الجماعة، فوافقت رجلا مثل حالتي فصلينا جماعة، فأنكر علينا بعض إخواننا وقال: لا بد من أن تصلوا فرادى، وقالوا: إن حديث تصدقوا على صاحبكم هذا فيه متصدق ومتصدق عليه، فما قولكم في هذا وفقكم الله. أنا ما أدري إيش هذا الوجه الذي يرد به الحديث. بوب أبو داود على هذا أو الترمذي، نسيت الآن، واحد منهما: باب الصلاة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة، في أبي داود إن شاء الله أنه فيه. باب الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة، إيش يعني؟ يعني إعادة الجماعة، صح ولا لا؟ وهذا في السنن، وذكروا تحته هذا الحديث. فما أدري ماذا يقول ابني وأخي هذا لأئمة الحديث هؤلاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فأنت المتأخر أنت المتصدق عليه، إذا جئته بمفرده صل معه. والذي أيضا صلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه شخص قد صلى وهذا لم يصلي بعد، فلا بأس أن يصلي جميعا، وهذا هو الحق إن شاء الله. وما ذكره بعض أئمة السنة وعلمائهم فيه نظر، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق لأحد معه قول، والصحابة الذين نقل عنهم ذلك هم على ثلاثة أقسام في المسألة هذه: قسم نقل عنه هذا وهذا، وقسم نقل عنه القول بالترخيص في ذلك، وقسم نقل عنه القول بالمنع. فالذي نقل عنه هذا وهذا ننظر في قوله، وما وافق الدليل قدمناه، والذي يوافق الدليل هو القول بالرخصة في ذلك وجواز ذلك، ومن نقل عنه الرخصة فهذا لا إشكال، ومن نقل عنه المنع من الصحابة فلا أحد يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعض أيضا علماء السنة استدل بكلام الشافعي رحمه الله ومنعه من إعادة الجماعة في المسجد جماعة ثانية، وأعجب من هذا أن كلام الشافعي ليس مطلقا عنه رحمه الله، بل هو مقيد بقيد أرجو منكم أنتم جميعا أن تعودوا إليه وتتأملوه، وهو: ما إذا كان أصحاب الجماعة الثانية يريدون شق كلمة الناس في هذا المسجد ولا يرون الصلاة خلف الإمام الأول لأمر من الأمور التي لا تبيح لهم هذا، فيحدثون فتنة، فالشافعي منع من هذا. وارجعوا إلى كلامه رحمه الله وستجدون هذا. وإذا كان كذلك فالاستدلال به مطلقا لا. فإذا قلنا به بالإطلاق نكون قد نزلنا كلام الشافعي رحمه الله في غير منزله، ونحن مع الشافعي. إذا كانت هذه الجماعة يتأخرون ينتظرون حتى يقرب انتهاء صلاة الجماعة الأولى فينخزلون بطائفة من جماعة الحي أو القرية ويأتون يصلون صلاة ثانية، هذا يحدث فتنة. نحن لا نقول بهذا، نحن نوافق الشافعي على هذا، إذا كان يؤدي الفتنة لا. أما أن يكون مثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا. نعم. فأقول أخوك الذي أنكر عليك إنكاره في غير محله، والصواب ما فعلتموه. وهذا يقول هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود الذي فيه وأمه؟ هذا الأصل فيه أن يكون في محل المولود، فإن كان لا شيء عندهم وكان أبوه في بلد بعيد والمال معه فعق عنه يكفي ولله الحمد، الحمد لله. هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم وفي علمكم وإياكم جميعا، يقول بعض الإخوة السلفيين يمارسون لعبة في بلادنا، وهي أن مجموعة من الشباب يطلقون على مجموعة أخرى بالبندقية التي تطلق حبات بلاستيك المؤلمة في الجسم، بحيث إنها لو وقعت في السن تكسره أو العين فتفقأها أو على الجسد يبقى أثرها فترة، كما ينبه على ذلك صاحب العمل. ولكنهم يقولون بأنهم يلبسون نظارة خاصة لأجل الحماية من وقوع هذه الحبات في العين، ولكن الخوف حاصل حال اللعبة والخطر متحتم. السؤال ما حكم هذه اللعبة؟ لا يجوز. والسلام. لا خلاص، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وهو أقل منها، وقال إنما يكسر السن ويفقأ العين، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. تبغى تتمرن على الرمي اجعل لك هدف جماد خشبة، اجعل لك لوح ترمي فيه، اجعل لك سبورة بلاستيكية ترمي فيها، اجعل لك درقة ترس مدور ترمي فيه، كما هو معلوم عند أصحاب المناضلة والسهام التي يرمون فيها، لا بأس بذلك، وهو موجود في مدارس تعليم الرماية، هذه الدائرة المستديرة ويجعلونها دوائر متفاوتة حتى يكون القلب أصغر شيء، فيعرفون دقة الرامي، ومتى أصاب وأتقن أعطوا شهادة بأنه صار قناصا. نعم، فيتعلم على هذا، أما أن يتعلم على عباد الله هذا ما يجوز. نعم. الشاهد أن هذا لا يجوز، لأنه ما دام الاحتمال باقي قد يأتي من أسفل النظارة، أليس كذلك؟ فيدخل إلى العين، قد يأتي من جانب النظارة فيدخل إلى العين، قد يكسر النظارة، احتمال كسر النظارة ليس بقائم قائم، فقد يكون كاسرا للنظارة في هذه المرة، مرة خاب ومرة خاب ومرة خاب والعاشرة صاب، فالواحدة في الشر يحجز على صاحب هذا الفعل. نعم، فلا يجوز مثل هذا الفعل، وهذا فيه إيذاء للمسلمين. وهذا قد أجبت صاحبه في المرأة التي جاءت للعمرة أو تريد أن تأتي العمرة وزوجها يريد أن يطلقها لو اعتمرت، قلت له لا تعتبر، تبقى في بيتها والله يجعل لها فرجا ومخرجا. لكن في الوقت نفسه لا ينبغي لهذا الزوج إذا كان يستطيع أن يصبر لا ينبغي له أن يمنعها، أما إذا منعها لحاجته الشرعية إليها فلا إثم عليها إن شاء الله. هذا يسأل عن النسخ، أن القرآن لا ينسخ بالسنة لأن الجمهور على عدم جوازه، القرآن يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن. الآحاد الصحيحة تفيد العلم، احتفت بها القرائن وتوجب العمل، وهذا الذي يذكرها ولا أكثرهم من أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة. أما أهل السنة فالآحاد عندهم يوجب العمل ويفيد العلم إذا احتفت به القرائن ونقل العدل عن العدل والضابط عن الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يوجب العمل العلم والعمل جميعا. والخبر أعلم منه ما تواترا ومنه آحاد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بيني في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. هذا هو اعتقاد أهل السنة في أخبار الآحاد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تكلم بكلام جميل جدا على كلام الحافظ ابن الصلاح أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، حينما قرر هذا، قرر أن أخبار الآحاد تفيد هذا الذي ذكرت لكم، فقال رحمه الله كلاما ما معناه إن ابن الصلاح قد قال بقول أهل السنة وإن لم يشعر بأنه كلام أهل السنة، وذلك لأنه رحمه الله ماشي على طريق أهل الحديث، فالطريق السوي يوصل صاحبه إلى الصراط إلى سواء الصراط ويوصله إلى بر الأمان. يقول وإن لم يشعر أن هذا هو مذهب أهل السنة لكنه قال به رحمه الله تعالى. أما هذا الذي يذكرونه عن الأصوليين فهم أصلا أكثرهم ممن انحرف في هذا الباب، وإذا جئت الجل منهم الكثير منهم إذا جئته بالدليل قال هذا ما هو قطعي الثبوت، هذا ظني الثبوت، وإذا كان ظني الثبوت فلا يكون بحال حجة. إذا جئته بقطعي الثبوت قال هذا ما هو قطعي الدلالة، لابد أن يكون قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة، فالسنة يستعملون معها أنها ظنية الثبوت، والقرآن يستعملون معه أنه ظني الدلالة، بطل الكتاب والسنة على مذهب هؤلاء. هذا كلام باطل، ويؤسفك جدا أن ترى، وهذا أقوله بملء فيا، أن ترى من يشرح أو يكتب يصنف في كتب الأصول من أهل السنة للأسف يرفع رأسه بالمعتزلة، يقول ذهب عبد الجبار إلى كذا، يا شيخ ما يستحق أن يذكر حتى تذكره معنا، هو مخالف لنا في أصول الدين، كيف تحتج به علينا في الأصول؟ هذا أفسد أصول الفقه هو وأضرابه وأمثاله. يا شيخ لا يذكر هؤلاء، عليك بالمعول عليهم أئمة السنة والهدى، هؤلاء لا ينبغي أن تشين أنت أيها السني أن تشين كتاباتك بهم، إلا إذا كنت تحقق كتابا واضطررت ذكر في أثنائه فلا قوة إلا بالله. أما مثل هؤلاء لا يعول عليهم الشيخ ولا ينبغي أن يعدوا في هذا الباب، هم معروفون أعداء السنن، فلا ينبغي أن تضخم الحواشي بالإحالة على كتبهم، الإحالة على كتبهم نقص، نحن لسنا في حاجة إليهم ولله الحمد، مخالفون لنا في أصل الأصول في دين الله تبارك وتعالى، أصل دين الله تبارك وتعالى، فلا تستغرب منهم. قد يقول قائل هذا يحمل على أهل الأصول، نعم إذا كان أهل الأصول هم عبد الجبار وأمثاله فإني أشهد الله جل وعلا وملائكته ومن بلغ خبري هذا إليه من خلقه ثم أنتم أني أقول ذلك بملء فيا، وما الذي سينقصني إن لم أعلم عبد الجبار؟ ما ينقصني شيء. لكن يا أحبتي هذا أيضا جعل بابا آخر للطرف الثاني، كما يقولون لكل فعل رد فعل، مضاد له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. فنقلوا قالوا أصول الفقه كل قد أفسده المتكلمون والمعتزلة. لا، ما هو صحيح، هذا غير صحيح، هذا ظلم، لكن كثير منه دخل كلام هؤلاء فيه ولم يزل، ولله الحمد علماء السنة وسلفنا الأخيار الأبرار لم يزالوا ينقحون الأصول مما أدخله فيه هؤلاء، ولله الحمد، وإلى يومنا هذا لم يزل الباب هذا قائم به طائفة من أهل السنة ينتصرون للسنة ويردون على هؤلاء. فعلى كل حال مثل هذه الأقاويل لا يلتفت إليها لأن مصدرها هؤلاء. وهذا يسأل يقول: ماذا تعرفون عن قصيدة كعب بن زهير التي مطلعها بانت سعاد؟ معروف البردة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلى آخره. ونحن والله ما نريد أن نكثر من هذا عليكم ولا أن نستعرضه في المسجد ولا نكثر منه، فقد قيل الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعراؤه يقاولون في المسجد، ولكن والله الذي لا إله غيره إني لأقصر منه، والنفس تحب أن تسمعكم شيئا منه لأمر ما، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: الكذب على العلماء طريقة أهل البدع والأهواء، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر عام 37 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن الأمانة خلق عظيم، وفي الوقت نفسه خطرها جسيم، وأشد ما تكون هذه الأمانة الأمانة على دين الله تبارك وتعالى. فالدينار والدرهم مطلوب أن يكون الرجل في تعامله فيهما أمينا، ومن أهل الكتاب ومنهم من إن تأمنه. فمدح هذا وذم ذاك، ولكن الذم على الخيانة في دين الله وشرعه أعظم وأعظم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله سبحانه وتعالى عند قلب كل عبد لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فيعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. وقد يتظاهر المرء في خيانته بما يعمي به على الناس، وربما ستر في هذه الدنيا فظلم ولكن أين هو ممن لا تخفى عليه خافية؟ وأشد ما تكون الخيانة في دين الله حينما يراد التوصل بها إلى الطعن في أهل الديانة، وإلى الطعن في أهل السنة، وإلى الطعن في حماة السنة والتوحيد وتشويههم، فهذا أشد جرما عند الله تبارك وتعالى. بل إن هذا الخلق إنما هو خلق من لا إيمان له، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يتخلق به من هذه الأمة إلا من ضعف إيمانه، ومن ضعف إيمانه فلم يوجد لديه الحاجز والرادع فقل عليه السلام. ولكن ليعلم أنه سينكشف في هذه الحياة الدنيا، وإن لم ينكشف اليوم فسينكشف انكشافا أعظم منه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم أن تكون الفضيحة أشد والعار أعظم. فإذا أخر الله العبد الفاعل لذلك إلى يوم القيامة فهذا شر به والعياذ بالله، كما هو الحال بالغال إذ لما غل فخان في الدنيا، خان في حق الله، في مال الله، في المغانم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، فخان في شيء لله فيه نصيب، ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيه نصيب. فلما ستر عليه في الدنيا أو تستر به في الدنيا جازاه الله بأن يفضحه الفضيحة العامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وأخسر بمن وقف هذا الموقف، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان بعيرا فعلى ظهره له رغاء، وإن كان شاة فلها ثغاء، وإن كان من البقر فله خوار، وإن كان حصانا فله حمحمة، وإن كان ذهبا كوي به أو فضة، وإن كانت شملة من ثياب اشتعلت عليه نارا، عياذا بالله من ذلك. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعند الله يوفى هؤلاء الخائنون، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يخن في دين الله ويرمي البراء فإنه سيناله ما يناله من هذا، فإن ستر في الدنيا فإن الله سيفضحه يوم القيامة، فنعوذ بالله من ذلك. وإننا لنلحظ في هذه الأيام عدم التحري في النقل الذي يتوصل به إلى الطعن في المشايخ وطلبة العلم الذين عرفوا بالنفاح بالمنافحة والدفاع عن الدين والإسلام والسنة، فإما أن يبتر وإما أن يغير الكلام تماما. والحمد لله نحن في هذه الأيام خاصة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المسجلات كثيرة والجموع وفيرة، فإن فات من شخص وجد عند أشخاص. فالذي أوصي به نفسي وأحبتي ألا نعجل جميعا، فإن جاءنا من يقول قال فلان وترددنا قلنا هات إثبات ذلك، إن كان مسموعا فمسموعا وإن كان مطبوعا فمطبوعا، ولا تعجلوا، فإن الكذب قد شاع وأصحاب الأهوى يستحلونه، وإن لم يقولوه استحلالا بألسنتهم لكن أفعالهم إن شعروا بذلك تدل عليه، فهذا الفعل الذي يصدر من صاحبه وهو وإن لم يقل أنا أستحله بلساني إلا أن فعله وخاصة إذا نصح هذا أشد، فالكلام على هذا الصنف إذا نصح وبين له أن هذا الكلام لا يصح نسبته إلى فلان فيبقى مصرا عليه، فالخطاب مع هذا الصنف، الخطاب مع هذا الصنف، فنقول له ستقدم أنت ومن طعنت فيه بسبب ما تحملته من هذه الأكاذيب. ولم يزل أهل العلم قديما وحديثا يكذب عليهم، وأحيانا يؤتى بالكذبة الصلعاء لا يستحي صاحبها منها فيكشفه الله تبارك وتعالى. أضرب لكم مثالا ولنقتصر على أهل الأهواء مع أهل السنة، ولن أمثل إلا بجبل، فهذا شيخ الإسلام المجدد في زمانه لمن دثر من دين الله جل وعلا واندرس، وإلى يومنا هذا الانتفاع بعلمه، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كذب عليه ذلكم الكذاب الذي تعرفونه جميعا، صاحب الرحلة ابن بطوطة، وزعم أنه دخل جامع الشام فرآه على المنبر وأنه يقول إن الله إيش ينزل كنزول هذا، فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، متى قدمت الشام؟ وجدنا تاريخ قدومه الشام، شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه مسجون في القلعة، فأصبحت كذبته صلعة لا شعر عليها يغطيها، فسوءته بادية. دثنا خالد بن عبد الله سنة كم؟ قال في غزاة أرمينية، قال تعالوا اسمعوا يا عباد الله، خالد بن عبد الله مات قبل غزاة أرمينية 40 عاما. وهكذا، فإذا كان هناك كذبة من هذا الصنف ومن هذا القبيل فهناك ولله الحمد كتبة من نوعين، كراما كاتبين هؤلاء يسجلون عليه ليوم القيامة، وكتبة من أهل السنة وحسبة يؤرخون ويدونون فيكشفون بفضل الله تعالى الكذابين. فهذا الرجل انكشفت كذبته وسوءته فسقطت عند أهل العلم والإيمان والتحقيق أخباره جميعا التي يذكرها في رحلته. إذا كان عن المشاهير فعل هذه الفعلة، فكيف بغيرهم الذين لا يعرفهم إلا أقل من القليل؟ هل يؤمن على ما نسبه إليهم؟ لا يؤمن، فسقطت أخباره. وهكذا، والمقصود من هذا أنه قد غاضه من هذا الإمام ما بلغ إلى علمه من قيامه في نصرة دين الله تبارك وتعالى وانتصاره لعقيدة السلف، وخاصة في توحيد الألوهية والأسماء والصفات، إذ جل معاركه رحمه الله تعالى مع أهل الشرك والبدع في هذا الجانب، ومع أهل التعطيل والتحريف والتشبيه والتمثيل في جانب أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذا الرجل ليس على نهج سوي، فأراد أن ينتصر لمن هو على شاكلته، فغلبه هواه فأرداه فأوقعه في الكذب المفضوح، فنعوذ بالله من ذلك. وكم يكذب على أهل السنة ومشايخ السنة في كل زمان ومكان، فيهيئ الله جل وعلا من يكشف هؤلاء الكذبة. والمقصود من ذلك كله التروي والتأكد والتثبت، والتثبت الذي نقوله هو تثبت أهل الحديث، ونحن إن شاء الله أحق به وأهله وإياكم. فإذا جاء ما يقوم به موجب الأمر قلنا به، ولو كان عدلا واحدا. وأخبار الثقات معمول بها الضابطين، على رغم أنف من يعاند في ذلك في هذه الأيام. وما التسجيل والتوثيق إلا زيادة للتوكيد، فإن دين الله نقل إلينا عن طريق العدول الضابطين. فإذا شككت في ضبط إنسان وجاءك الثاني والثالث والرابع، كل هؤلاء ما يضبطون؟ إذا عملنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبنى عليه الأحكام، فكيف به في أقوال أفناء الناس؟ فإن الناس إذا تواردوا على نقل عن شخص وهم ثقات محل قبول قبلنا، ونعمل فيهم أيضا ميزان الرواية، نعمل ميزان الرواية لا على قاعدة لا يلزمني، إذا استبانت صحة الرواية قال لا يلزمني، ومتى يلزمك؟ هذا هو التفلت والتملص. إذا صحت الرواية قلنا بها، إذا جاءنا العدل الضابط المتقن قلنا، وإذا ترددنا فيه تركنا روايته حتى نجد من يؤيده ويتابع على هذا. فكيف بنا اليوم معشر الأحبة وقد وجدت من الأسباب ما يجعل التوثيق سهلا وميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه التسجيلات موجودة، فالذي يقول قولا فإنه يأتي به لك مسجلا. فإذا قيل إنه قد بتر نقول اطلب، هات أصل هذا الكلام موجود، إن كان في محاضرة فليؤت به، ائت بالمحاضرة أيها المسؤول كاملا أو الدرس كاملا وانظر فيه. أما أن يرمى الناس ويرد الحق، هذا كلام لا يصح في ميزان التحقيق، وإنما يفعله من ركب الهوى ومتن عميا، هذا الذي يفعله هؤلاء. أما أهل الحق فإنهم يسلمون ويقبلون. وإذا كان الأمر كذلك فما حجتنا؟ حجتنا انظر أقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المرضيين، تنقل بالأسانيد ولا لا؟ تنقل بالأسانيد في دين الله سبحانه وتعالى وفي غير ذلك. إذا نظرت إلى تاريخ بغداد رأيت في هذا، إذا نظرت إلى تاريخ دمشق رأيت في هذا، إذا نظرت إلى الحلية لأبي نعيم نظرت في هذا، سير الصالحين نظرت في هذا، سير الأعلام أيضا وجدت في هذا، وهكذا تجد من ذلك الشيء الكثير الذي لا يحاط به. قال هذه الرواية مكذوبة على فلان، هذه الرواية صحيحة عنه، ونحو ذلك، وهي مجرد روايات في السابق عن هؤلاء العدول. فما بالنا اليوم نتنكب عن هذا المنهج. أنا أقول الناقل لك إما أن يكون ضابطا أو غير ضابط، فإذا كان ضابطا متقنا وهو صادق وجب قبول قوله، وإذا شككت في ضبطه فانظر، فإن جاء من يوافقه اشتد وتقوى، وإلا بقي محل انتظار. هذه هي القواعد معشر الأحبة، وهذه الطريقة التي سار عليها أسلافنا الصالحون، وكتب أسلافنا دالة عليها، ولا يمكن أن يكذب مع وجود هؤلاء الأخيار على عالم بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن قد زدنا اليوم عليهم بهذه الأدوات والأسباب التي وجدت في زماننا من هذه الأسباب الجديدة، فهذا مما يعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى معشر الأحبة أن يسلك بنا وبكم مسلك أهل الأمانة، وإياك إياك أيها الأخ الكريم في الله تبارك وتعالى أن تعجل أول ما تسمع الكلام، فعليك بالأناة وتأنى حتى تتأكد منه، فإذا تأكدت منه فلا يضيرك أن تحدث به، شاءه من شاء ورده من رده، لا يضيرك. ولله الحمد أهل العلم موجودون، الذين يقبلون ما كان عليه سلفهم الصالحون موجودون ولله الحمد، لكن عليك بالتأني والتروي والتأكد من الكلام، فإذا تأكدت منه فلا مانع من أن ترويه، أما أن يطار بالكلام ويؤخذ عمن أقبل وأدبر فهذا حتى لو كان هو ثقة فإنه يضعف قبول الناس لكلامه. فإياك أن تنزل بنفسك أيها المسلم يا طالب العلم يا طالب السنة والحديث، إياك أن تنزل بنفسك إلى هذا المستوى، فيرد حينئذ كلامك ولا يعول عليك، وتهتز مكانتك وشخصيتك عند إخوانك وزملائك وأبنائك وأشياخك. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: نحبكم في الله شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة، آمين. وإياك وإياكم جميعا. قال: دخلت المسجد وقد فاتتني الجماعة، فوافقت رجلا مثل حالتي، فصلينا جماعة، فأنكر علينا بعض إخواننا وقال: لا بد من أن تصلوا فرادى، وقالوا: إن حديث تصدقوا على صاحبكم هذا فيه متصدق ومتصدق عليه، فما قولكم في هذا وفقكم الله. أنا ما أدري إيش هذا الوجه الذي يرد به الحديث. بوب أبو داود على هذا أو الترمذي، نسيت الآن، واحد منهما: باب الصلاة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة، في أبي داود إن شاء الله أنه فيه. باب الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة، إيش يعني؟ يعني إعادة الجماعة، صح ولا لا؟ وهذا في السنن، وذكروا تحته هذا الحديث، فما أدري ماذا يقول ابني وأخي هذا لأئمة الحديث هؤلاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فأنت المتأخر أنت المتصدق عليه، إذا جئته بمفرده صلي معه. والذي أيضا صلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه شخص قد صلى وهذا لم يصلي بعد، فلا بأس أن يصلي جميعا، وهذا هو الحق إن شاء الله. وما ذكره بعض أئمة السنة وعلمائهم فيه نظر، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق لأحد معه قول، والصحابة الذين نقل عنهم ذلك هم على ثلاثة أقسام في المسألة هذه. قسم نقل عنه هذا وهذا، وقسم نقل عنه القول بالترخيص في ذلك، وقسم نقل عنه القول بالمنع. فالذي نقل عنه هذا وهذا ننظر في قوله، وما وافق الدليل قدمناه، والذي يوافق الدليل هو القول بالرخصة في ذلك وجواز ذلك. ومن نقل عنه الرخصة فهذا لا إشكال، ومن نقل عنه المنع من الصحابة فلا أحد يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعض أيضا علماء السنة استدل بكلام الشافعي رحمه الله ومنعه من إعادة الجماعة في المسجد جماعة ثانية. وأعجب من هذا أن كلام الشافعي ليس مطلقا عنه رحمه الله، بل هو مقيد بقيد أرجو منكم أنتم جميعا أن تعودوا إليه وتتأملوه، وهو ما إذا كان أصحاب الجماعة الثانية يريدون شق كلمة الناس في هذا المسجد ولا يرون الصلاة خلف الإمام الأول لأمر من الأمور التي لا تبيح لهم هذا، فيحدثون فتنة، فالشافعي منع من هذا. وارجعوا إلى كلامه رحمه الله وستجدون هذا. وإذا كان كذلك فالاستدلال به مطلقا لا، فإذا قلنا به بالإطلاق نكون قد نزلنا كلام الشافعي رحمه الله في غير منزله، ونحن مع الشافعي. إذا كانت هذه الجماعة يتأخرون ينتظرون حتى يقرب انتهاء صلاة الجماعة الأولى فينخزلون بطائفة من جماعة الحي أو القرية ويأتون يصلون صلاة ثانية، هذا يحدث فتنة. نحن لا نقول بهذا، نحن نوافق الشافعي على هذا، إذا كان يؤدي الفتنة لا. أما أن يكون مثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا. نعم. فأقول أخوك الذي أنكر عليك إنكاره في غير محله، والصواب ما فعلتموه. وهذا يقول هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود الذي فيه وأمه؟ هذا الأصل فيه أن يكون في محل المولود، فإن كان لا شيء عندهم وكان أبوه في بلد بعيد والمال معه فعق عنه يكفي ولله الحمد، الحمد لله. هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم وفي علمكم وإياكم جميعا، يقول بعض الإخوة السلفيين يمارسون لعبة في بلادنا، وهي أن مجموعة من الشباب يطلقون على مجموعة أخرى بالبندقية التي تطلق حبات بلاستيك المؤلمة في الجسم، بحيث إنها لو وقعت في السن تكسره أو العين فتفقأها أو على الجسد يبقى أثرها فترة، كما ينبه على ذلك صاحب العمل. ولكنهم يقولون بأنهم يلبسون نظارة خاصة لأجل الحماية من وقوع هذه الحبات في العين، ولكن الخوف حاصل حال اللعبة والخطر متحتم. السؤال ما حكم هذه اللعبة؟ لا يجوز. والسلام. لا خلاص، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وهو أقل منها، وقال إنما يكسر السن ويفقه العين، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. تبغى تتمرن على الرمي اجعل لك هدف جماد خشبة، اجعل لك لوح ترمي فيه، اجعل لك سبورة بلاستيكية ترمي فيها، اجعل لك درقة ترس مدور ترمي فيه، كما هو معلوم عند أصحاب المناضلة والسهام التي يرمون فيها، لا بأس بذلك، وهو موجود في مدارس تعليم الرماية هذه الدائرة المستديرة ويجعلونها دوائر متفاوتة حتى يكون القلب أصغر شيء، فيعرفون دقة الرامي، ومتى أصاب وأتقن أعطوا شهادة بأنه صار قناصا. نعم، فيتعلم على هذا، أما أن يتعلم على عباد الله هذا ما يجوز. نعم، الشاهد أن هذا لا يجوز، لأنه ما دام الاحتمال باقي قد يأتي من أسفل النظارة، أليس كذلك؟ فيدخل إلى العين، قد يأتي من جانب النظارة فيدخل إلى العين، قد يكسر النظارة، احتمال كسر النظارة ليس بقائم قائم، فقد يكون كاسرا للنظارة في هذه المرة، مرة خاب ومرة خاب ومرة خاب والعاشرة صاب، فالواحدة في الشر يحجز على صاحب هذا الفعل. نعم، فلا يجوز مثل هذا الفعل، وهذا فيه إيذاء للمسلمين. وهذا قد أجبت صاحبه في المرأة التي جاءت للعمرة أو تريد أن تأتي العمرة وزوجها يريد أن يطلقها لو اعتمرت، قلت له لا تعتبر، تبقى في بيتها والله يجعل لها فرجا ومخرجا. لكن في الوقت نفسه لا ينبغي لهذا الزوج إذا كان يستطيع أن يصبر لا ينبغي له أن يمنعها، أما إذا منعها لحاجته الشرعية إليها فلا إثم عليها إن شاء الله. هذا يسأل عن النسخ، أن القرآن لا ينسخ بالسنة لأن الجمهور على عدم جوازه، القرآن يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن، الآحاد الصحيحة تفيد العلم، احتفت بها القرائن وتوجب العمل، وهذا الذي يذكرها ولا أكثرهم من أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة. أما أهل السنة فالآحاد عندهم يوجب العمل ويفيد العلم إذا احتفت به القرائن، ونقل العدل عن العدل والضابط عن الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يوجب العمل، العلم والعمل جميعا. والخبر أعلم منه ما تواترا، ومنه آحاد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. هذا هو اعتقاد أهل السنة في أخبار الآحاد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تكلم بكلام جميل جدا على كلام الحافظ ابن الصلاح أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، حينما قرر هذا، قرر أن أخبار الآحاد تفيد هذا الذي ذكرت لكم، فقال رحمه الله كلاما ما معناه: إن ابن الصلاح قد قال بقول أهل السنة وإن لم يشعر بأنه كلام أهل السنة، وذلك لأنه رحمه الله ماشي على طريق أهل الحديث، فالطريق السوي يوصل صاحبه إلى الصراط، إلى سواء الصراط، ويوصله إلى بر الأمان. يقول: وإن لم يشعر أن هذا هو مذهب أهل السنة لكنه قال به رحمه الله تعالى. أما هذا الذي يذكرونه عن الأصوليين فهم أصلا أكثرهم ممن انحرف في هذا الباب، وإذا جئت الجل منهم، الكثير منهم إذا جئته بالدليل قال: هذا ما هو قطعي الثبوت، هذا ظني الثبوت، وإذا كان ظني الثبوت فلا يكون بحال حجة. إذا جئته بقطعي الثبوت قال: هذا ما هو قطعي الدلالة، لابد أن يكون قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة. فالسنة يستعملون معها أنها ظنية الثبوت، والقرآن يستعملون معه أنه ظني الدلالة، بطل الكتاب والسنة على مذهب هؤلاء. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ويؤسفك جدا أن ترى، وهذا أقوله بملء في، أن ترى من يشرح أو يكتب يصنف في كتب الأصول من أهل السنة للأسف يرفع رأسه بالمعتزلة، يقول ذهب عبد الجبار إلى كذا، يا شيخ ما يستحق أن يذكر حتى تذكره معنا، هو مخالف لنا في أصول الدين، كيف تحتج به علينا في الأصول، هذا أفسد أصول الفقه هو وأضرابه وأمثاله. يا شيخ لا يذكر هؤلاء، عليك بالمعول عليهم أئمة السنة والهدى، هؤلاء لا ينبغي أن تشين أنت أيها السني أن تشين كتاباتك بهم، إلا إذا كنت تحقق كتابا واضطررت ذكر في أثنائه فلا قوة إلا بالله. أما مثل هؤلاء لا يعول عليهم شيخ، ولا ينبغي أن يعدوا في هذا الباب، هم معروفون أعداء السنن، فلا ينبغي أن تضخم الحواشي بالإحالة على كتبهم، الإحالة على كتبهم نقص، نحن لسنا في حاجة إليهم ولله الحمد، مخالفون لنا في أصل الأصول في دين الله تبارك وتعالى، أصل دين الله تبارك وتعالى، فلا تستغرب منهم. قد يقول قائل هذا يحمل على أهل الأصول، نعم إذا كان أهل الأصول هم عبد الجبار وأمثاله، فإني أشهد الله جل وعلا وملائكته ومن بلغ خبر هذا إليه من خلقه ثم أنتم أني أقول ذلك بملء في، وما الذي سينقصني إن لم أعلم عبد الجبار؟ ما ينقصني شيء. لكن يا أحبتي هذا أيضا جعل بابا آخر للطرف الثاني، كما يقولون لكل فعل رد فعل، مضاد له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، فنقلوا قالوا أصول الفقه كله قد أفسده المتكلمون والمعتزلة، لا ما هو صحيح، هذا غير صحيح، هذا ظلم، لكن كثير منه دخل كلام هؤلاء فيه، ولم يزل ولله الحمد علماء السنة وسلفنا الأخيار الأبرار لم يزالوا ينقحون الأصول مما أدخله فيه هؤلاء ولله الحمد، وإلى يومنا هذا لم يزل الباب هذا قائم به طائفة من أهل السنة ينتصرون للسنة ويردون على هؤلاء. فعلى كل حال مثل هذه الأقاويل لا يلتفت إليها لأن مصدرها هؤلاء. وهذا يسأل يقول ماذا تعرفون عن قصيدة كعب بن زهير التي مطلعها بانت سعاد، معروفة البردة، بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلى آخره، ونحن والله ما نريد أن نكثر من هذا عليكم ولا أن نستعرضه في المسجد ولا نكثر منه، فقد قيل الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعراؤه يقاولون في المسجد، ولكن والله الذي لا إله غيره إني لأقصر منه، والنفس تحب أن تسمعكم شيئا منه لأمر ما، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.